بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في كتاب الجنايات: باب قتال الجاني وقتل المرتد. قتال الجاني وقتل المرتد، هل بينهما فرق؟ أعمر. نعم، قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: بينهما فرق، فالقتل ليس فيه مغالبة، قتل المرتد ليس فيه مغالبة، بينما القتال فيه مغالبة من الجانبين، لأن المفاعلة تكون بين اثنين فصاعدا. أما المرتد فيقتل بدون مقاتلة، ثم ينظر في قبول توبته كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الجاني قال: كل معتد، ومن الجناه الصائل على الإنسان يصول على نفسه أو يصول على ماله أو يصول على عرضه، فهذا لك أن تقاتله وتدافعه بالتي هي أحسن. إيش معنى بالتي هي أحسن؟ يعني لا تباشر القتل من أول وهلة، بل تدافعه بغير القتل. فإن كان لا يمكن أن تدفع عن نفسك ولا عن عرضك أو عن مالك إلا بالقتل فقد أباح الشرع ذلك. قال: فإذا لم يندفع لا بالتهديد ولا بأي شيء آخر، ولكنه أبى إلا أن يعتدي ويجني عليك، فلك قتله. قد جاء في ذلك الحديث ترتيب ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: قال رجل يا رسول الله، الرجل يريد أخذ مالي، قال: لا تعطه مالك، قال أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذكره بالله، فقال: إن لم يتذكر، قال: استعن عليه من حولك من المسلمين. انظر إلى هذا الترتيب، ادفع بالتي هي أحسن، ما هو مباشر يأخذ سلاحه ويقول: من قتل دون نفسي أو دون مالي أو دون عرضه فهو شهيد، لا، يدفع بالتي أحسن. ذكره بالله، قال: إن لم يتذكر، قال: استعن عليه من حولك من المسلمين، قال: إن لم يكن حولي أحد من المسلمين، قال: استعن عليه السلطان، قال: أرأيت إن نأى بي السلطان، بعد ما يمكنني الوصول إليه، وعجل علي، ما أعطاني مهلة وفرصة، قال: قاتل دون مالك حتى تسلم مالك أو تكون من شهداء الآخرة. هذا يدلك على أن المدافعة تكون بالأسهل فالأسهل، وليس معناه كما يقول بعض عامة الناس مباشرة، يستدل بالحديث فيقتل قبل أن ينظر ما هي الوسيلة التي يدفع بها الشر بغير القتل، مع إمكانه أن يدفع بغير القتل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر، هذا ابن عمر هنا، والصواب أنه ابن عمر. إيش الذي عندكم في النسخة؟ ابن عمر، عجيب، ابن عم، لكن هنا قال ابن عمر حتى في النسخ الأخرى، وهذا خطأ، حديث بحثنا عنه ما هو إلا حديث ابن عمر، أي ابن عمرو، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو، لكن لعله نقله من طريق أخرى. هنا عندنا يقول هذا حديث عبد الله بن عمر أورده ابن الأثير في جامع الأصول، قال مبارك فوري، وأما حديث ابن عمر فهو أخرجه البيهقي. المعروف هو حديث ابن عمر، وهو أولى في إيراده من حديث عبد الله بن عمر، لأنه بنفس اللفظ من حديث عبد الله بن عمر في البخاري ومسلم. في البخاري ومسلم بهذا اللفظ. قال علامة الصنعاني: طيب، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وجاء بأوسع منه من حديث سعيد بن زيد عند أبي داود: قتل دون ماله دون عرضه دون دمه، وفي الصحيح المسند. قال علامة الصنعاني رحمه الله: وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأخرجه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث سعيد بن زيد. وفي الحديث دليل على جواز المقاتلة لمن قصد أخذ مال غيره بغير حق، قليلا كان أو كثيرا، وهذا قول الجماهير. إيش قال جمهور أهل العلم؟ إيش قال جمهور أهل العلم؟ ماذا قالوا؟ يجوز للإنسان أن يقاتل دون ماله، سواء كان المال قليلا أو كثيرا. فإذا كان لا يندفع هذا الصائل الذي يريد أخذ مال الإنسان إلا بالقتل فإنه يقتل. وقال بعض المالكية: لا يجوز القتال على أخذ القليل من المال. قال القرطبي: سبب الخلاف في ذلك هل القتال لدفع المنكر فلا يفرق الحال بين القليل والكثير، أو من باب دفع الضرر فيختلف الحال في ذلك. وحكى ابن المنذر عن الشافعي رحمه الله أن من أريد ماله أو نفسه أو حريمه ولم يكن الدفع إلا بالقتل فله ذلك، وليس عليه قود قصاص، ليس عليه قصاص ولا دية، أي أنه مهدر، ولا كفارة، لكن ليس له أن يقصد القتل من غير تفصيل. قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه العلم من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان، يعني إذا كان الذي يريد أخذ مالك هو السلطان، فهل هذا الحديث تعمل به في ذلك؟ قال: كل من يحفظ عنه العلم من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه، يعني هناك أدلة تخصص هذا العموم الوارد في حديث سعيد بن زيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر. ما هي هذه الأحاديث التي تخصص هذا العموم؟ من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، رواه مسلم عن حذيفة. وهكذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمراء يكونون في آخر الزمان يستأثرون بالحقوق، يسألون أو يعني يستأثرون ولا يعطون الناس ما يجب لهم من الحقوق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، ما قال قاتلوهم. قال: وفرق الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام فحمل الحديث عليها، وأما في حالة الفرقة والخلاف فيستسلم ولا يقاتل أحدا، يعني مع وجود الخلاف الذي لا يتميز فيه حق ولا محق من مبطل ويحصل فيه اقتتال بين الناس وتسفك الدماء كما يحصل في بعض الأحيان بين القبائل، فمثل هذا لا تقاتل. لكن هذا القول هل هو لا تقاتل حتى ولو بالدفع عن نفسك، أم أنك لا تشارك غيرك في القتال؟ لا تشارك في القتال، لكن إذا جاء يعتدي عليك لك أن تصبر ولك أن تدفع عن نفسك، وهذا سيأتي بعده الكلام عليه. وأن هذه المقاتلة التي أجازها وأباحها الشرع إنما هي من باب الجواز لا من باب الوجوب، وأن للإنسان أن يصبر ولو أخذ غيره عليه ماله وصبر فله ذلك، يجوز له، لا يأثم إذا ترك المقاتلة. وإن قاتل أباح له الشرع القتال إذا كان لا يندفع إلا بذلك. قال: قلت الصنعاني: ويؤيد ما قاله ابن المنذر عن أهل العلم ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال لا تعطه، قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار فهو في النار. وظاهر الحديث إطلاق الأحوال. قلت: هذا في جواز قتال من يأخذ المال، فهل يجوز ذلك أي لمن يراد أخذ مالي ظلما الاستسلام وترك المنع بالقتال؟ الظاهر جوازه، ويدل له حديث: فكن عبد الله المقتول، كن عبد الله المقتول، معناه أنك لا تقاتل ولو قتلت، كما قال ابن آدم لأخيه: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وقد جاء عند أبي داود من حديث أبي ذر بلفظ آخر، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر: أرأيت إن أصاب الناس جوع وهكذا إذا حصلت فتنة وإذا حصلت أمراض، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب: الله ورسوله أعلم. ثم ذكر له في آخر الأمر ما يحصل من الفتن وما يؤول إليه الأمور، فقال له: تلزم بيتك، تلزم بيتك. قال: إن جاء، يعني معناه من يقتلني إلى بيتي، من يأتي البيت. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق عليك رداءك أو ثوبك ويبوء بإثمك، ويبوء إثمك. استدل به أهل العلم على جواز ترك الدفع كما قال هنا. وهذه الرواية صحيح العلامة الألباني: فكون عبد الله المقتول، واللفظ الأول في صحيح المسند حديث أبي ذر. هذا صحيح المسند الجلد الأول 269. قلت: هذا في جواز قتال من يأخذ المال، فهل يجوز ذلك أي لمن يراد أخذ مالي ظلما الاستسلام ترك المنع بالقتال؟ الظاهر جوازه، ويدل عليه ويدل له حديث: فكن عبد الله المقتول، فإنه دال على جواز الاستسلام في النفس والمال، في النفس والمال بالأولى. فيحمل قوله هنا: ولا تعطه، على أنه نهي لغير التحريم، حديث أبي هريرة، لا في حديث عبد الله بن عمر، نعم حديث أبي هريرة: رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال لا تعطي. في مسند أبي ذر حديث رقم 269 عن أبي ذر رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله وذكر بسنده عن أبي ذر قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حمارا وأردفني خلفه. من القائل يا عبد العزيز؟ أبو ذر. وقال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، كيف تصنع؟ تخيل هذا الحال، من شدة الجوع ما يستطيع يقوم الإنسان من البيت، جوع لا يستطيع أن يخرج من البيت، ماذا يصنع؟ قال الله ورسوله أعلم، قال تعفف. تعفف. قال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد، يعني القبر، يعني يموت أسر وبيوت، كيف تصنع؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال اصبر. قال يا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا، يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء، كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال فإن لم أترك، يعني أنا جلست في البيت وما تركوني، أتوا إلى بيتي. قال فأت من أنت منهم فكن فيهم، كان لك عشيرة أو قبيلة أو أناس. قال فأخذ سلاحي. قال إذن تشاركهم، إذن تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمي وإثمك. قال شيخنا مقبل رحمه الله هذا حديث صحيح، هذا كما مر معنا في القتال التي لا يتبين فيه المحق من المبطل، تأتي فتن على الناس ويقتتل فيها المسلمون ويحصل فيها. أما إذا كان المقاتل خوارج خارجوا على السلطان فهؤلاء ما يقال لهم في هذا مثل هذه الأدلة، بل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم. تقال أهل العلم يجوز قتالهم ابتداء، ونقل الإجماع على قتال شيخ الإسلام على قتال الخوارج والروافض. هنا في هذه النسخة الذي هو في الشرح الشيخ ابن عثيمين عن عبد الله بن عمرو، لأنه الحافظ ذكر رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وذاك الرواية التي عن ابن عمر إنما هي عند البيهقي. قال الشيخ ابن عثيمين من فوائد هذا الحديث جواز مدافعة الإنسان عن ماله، وهل التعبير بالجواز لنفي التحريم فلا ينافي الوجوب أم هو جائز حكما؟ إيش معنى هذا السؤال؟ وهل التعبير بالجواز جواز مدافعة الإنسان عن ماله، هل يفهم من هذا أنه لا يجب أو أنه يجب، أو ما هو المفهوم؟ هل التعبير بالجواز لنفي التحريم فلا ينافي الوجوب أم هو جائز حكما؟ قال والفرق بينهما أننا إذا قلنا الجواز لنفي التحريم صار لا ينافي الوجوب، وعلى هذا فيجب عليه أن يدافع عن ماله، ولكن الأمر ليس كذلك، بل المدافعة عن المال جائزة وليست بواجبة. ووجه هذا أن للإنسان أن يتبرع بماله لأي واحد من الناس، ولو كان يجب عليه أن يحفظ ماله لنفسه حرم عليه أن يتبرع به لأحد، إذن فلو أن يدافع عن ماله ويقاتل. فلو جاء إنسان وأراد أن يغتصب منك سيارتك مثلا فلك أن تدافعه، وإن قاتلك فقاتله، فإن لم يندفع إلا بالقتل فاقتله، فإذا قتلته فهو في النار، وإذا قتلك فأنت شهيد. قالوا هل يلزم المرء الدفاع عن نفسه؟ الجواب نعم، يلزمه أن يدافع عن حرمته وعن نفسه، إلا إذا كان في زمن فتنة فإنه لا يلزمه الدفاع، لأنه إذا دافع فربما تراق دماء كثيرة بسبب مدافعته، وربما إذا قتل هذا الصائل أو قتل هذا الصائل في الفتنة تقتل جميع قبيلته، صائل صال عليه فلو صبر لكان القتل فيه هو، لكن لو دافع وقتله ربما يقول تقتل جميع قبيلته. قال: ولهذا لما طلب من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أن يقاتل دونه حين حوصر في بيته أبى، بل ونهى الناس عن القتال دونه، لأنه خاف أنه بالمقاتلة تراق دماء كثيرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستسلم رضي الله عنه حتى قتل. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها ستكون بعدي أحداث وفتن واختلاف، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل. فالفتنة نسأل الله أن يقينا شرها ليست بهينة، وغوغاء الناس وعامتهم والسفهاء كلهم يطيشون كما يطيش القدر من فوق النار، فيراق يمينا وشمالا. أما إذا كان في غير الفتنة فيجب أن يدافع عن نفسه، لأنه مأمور بحفظ نفسه. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهل يلزم أن يدافع عن حرمته؟ والجواب: نعم، يلزم أن يدافع عن حرمته. فلو أن أحدا حاول يعني يعتدي على عرضه وأهله فيجب أن يدافع عنها، فإن لم يندفع الجاني إلا بالقتل فله قتله. وقولنا له أي نافل للتحريم، لكن يجب أن يقاتل دفاعا عن حرمته. واختلف العلماء في الدفاع عن مال غيره، والصحيح أنه لا يلزم الدفاع عنهم إذا كان معصوما لزوم الدفاع عن مال نفسه، لأن مال غيره إن كان أمانة بيده فأقل ما فيه أنه سيضمنه إذا كان متعديا مفرطا، ويكون ضمانه من ماله. طيب، لو أن إنسانا قتل في مثل هذا، اعتدي عليه وقتل ظلما، قتل ظلما، جاء إنسان وصال عليه قتل ظلما، هل يغسل ويكفن أو يعامل معاملة الشهيد؟ ماذا عندك يا بعض؟ يغسل ويكفن معاملة الشهيد في المعركة. طيب، هذه المسألة قال الشيخ ابن عثيمين: المقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن مع المسلمين لأنه شهيد، والشهداء لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ويدفنون إن كانوا في قتال في مصارعهم. ولهذا لما جاء بشهداء أحد إلى المدينة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بردهم إلى مصارع في أحد حتى يخرجوا يوم القيامة من المكان الذي قتلوا فيه. وهذا الذي قلته الآن هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن المقتول ظلما له حكم الشهيد في سبيل الله، من أنه شهيد دنيا وأخرى، أن يعامل في الدنيا معاملة الشهيد المعركة. وقيل أنه لا يعامل معاملة الشهيد المعركة، بل هو شهيد أخرى وليس شهيد دنيا. ما معنى ليس شهيد دنيا؟ يعامل كمعاملة غيره ممن يموت لا ممن يقتل في المعركة. وعلل ذلك بأن هناك فرقا بين هذا الذي قتل ظلما وبين المقتول في سبيل الله، فالمقتول في سبيل الله بذل نفسه وعرض رقبته لأعداء الله اختيارا لتكون كلمة الله هي العليا، أما الذي قتل ظلما فقد قتل اضطرارا. ثم ذكر كلاما طويلا، وهذا هو ظاهر ما يدل عليه الأدلة، أنه إنما يصلى على من؟ على غير شهيد المعركة. أما شهيد المعركة أو شهيد المعركة هو الذي لا يصلى عليه ولا يكفن ويدفن بثيابه. وقد جاء في بعض الأحوال أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، حديث ذلك الذي الرجل الذي قال: ما بايعتك على هذا، إنما بايعتك على سهم يدخل من هنا، أشار إلى حلقه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ حديث شداد بن هاد. فصلى عليه، فقالوا: هذا يجوز حتى ولو كان شهيد معركة يجوز. والأصل أن شهداء المعركة لا يصلى عليهم ولا يكفنون، بل يدفنون بثيابهم، كما في حديث جابر في قصة شهداء أحد. هناك مسألة متعلقة بهذا الحديث: لو أن إنسانا صال عليك، دخل إلى بيتك، إما أراد قتلك أو أخذ مالك، فإذا قتلته لم يندفع إلا بالقتل وقتلته، فهل يقاد هذا القاتل بالمقتول أم أن المقتول هذا هدر؟ ما هو الجواب؟ أبا عبد الله. طيب، يقول: أنا ما عندي بينة، يعني على الظاهر. طيب، إما أن يأتي بينة ويثبت أنه صائل، وإلا يقام عليه القصاص، ها، إذا وجدت قرائن. طيب، قال الشيخ ابن عثيمين في شرح هذا الحديث: قال: إذا اختلف أولياء الجاني والقاتل دفعا عن نفسه، فقال أولياء الجاني، أولياء هذا الذي قتل، إنه لم يصل عليك، ما جاء واعتدى عليك، أنكروا. وقال المدافع: بل صال علي، فماذا نعمل؟ مسألة واضحة. قال: المذهب، ماذا يعني بالمذهب؟ مذهب الإمام أحمد، المذهب أننا لا نصدق دعوى القاتل، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكان كل واحد يقتل من يريد قتله ويدعي أنه صائل عليه. فلا بد من بينة. هذا الكلام في مذهب ماذا؟ الإمام أحمد. قال الشيخ ابن عثيمين: والواقع أن البينة في مثل هذه الحال إما متعذرة أو متعسرة جدا، يعني قد يدخل عليك الرجل بعد نصف الليل، كيف تأتي بشهداء يشهدون لك في ذلك الوقت؟ من أين؟ قال: لأن الصائل لا يمكن أن يصول على شخص وحوله أحد، فإقامة البينة في مثل هذه الحال بعيدة. وقال بعض أهل العلم: بل ينظر في القرائن، فإذا كان المقتول الذي اتهم بالصول أهلا لذلك، إيش معنى أهلا لذلك؟ إيش معنى أهلا لذلك؟ يعني معروف بالشر. قال: فإذا كان المقتول الذي اتهم بالصول أهلا لذلك لكونه معروفا بالشر والفساد، وكان الذي ادعى الدفاع عن نفسه رجلا صالحا أهلا للصدق، فإننا نصدقه. ولكن هل تجرى القسامة في هذه الحال أم لا تجرى؟ قال: يرى بعض العلماء رحمهم الله أنه لا بد من القسامة، وذلك لأنه توجد قرينة على صدق دعوى القاتل، فهذه كالعداوة. بل إننا قلنا إن الراجح في مسألة القسامة أن كل ما يغلب على الظن صدق المدعي تجرى فيه القسامة، وبناء على هذا تجري القسامة، فيحلف المدعي 50 يمينا أنه صال عليه. وقيل: لا حاجة للقسامة، لأن القسامة يدعيها أولياء المقتول ليأخذوا بالثأر، وهنا الذي يدعي أنه قتل بحق هو القاتل حتى يسلم من الضمان. وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أنه يقبل قول معروف بالصدق في هذه المسألة. فإذا قال قائل: وهل للمصور علي أن يقتل الصائم مبادرة؟ هذه مسألة أخرى، يعني معناه أن الآن إما أن يجرى عليه القول بأنه يعني يحلف 50 يمينا، مسألة القسامة، أو أنه لا حاجة للقسامة وينظر إلى القرائن، إن كانت القرائن تدل على صدقه والمصول عليه ولا الصائل هذا الذي قتل تدل القرائن على أنه معروف بالشر والفساد وانتهاك الحرمات فإنه يصول على الناس يعتدي، ففي مثل هذا الحال لا قصاص. قال في المدافعة: الواجب أن يدافعه بالأسهل فالأسهل، لأن المقصود كف شره، إلا إذا خاف أن يبدره بالقتل فله أن يبدره بالقتل، فلو كان قد أشهر المسدس أمامه وخاف أن يطلق عليه الرصاص فله أن يبدره بالقتل، لكن إذا أمكنه أن يكسر يده التي أشهر بها المسدس فإنه يفعل ذلك ولا يقتله، لأن كسر اليد قد يحصل به المقصود، فبكسرها يسقط منها المسدس أو السلاح ويسلم من القتل. طيب، قال: فإن قيل: ذكرتم أن الإنسان يدافع عن نفسه إذا صيل عليه إذا أمنت الفتنة، ولكن في قصة ابني آدم أن المصول عليه لم يدافع عن نفسه واستسلم للآخر. قلنا: الرد على هذا الإيراد من وجهين: أول أنه وبخ، لأنه لما قال لو لا أقتلنه قال: إنما يتقبل الله من المتقين. والوجه الثاني أن الحامل له ليس الصيالة بل الحسد، يعني ما صال عليه ليأخذ ماله أو ما أشبه ذلك، بل بسبب الحسد فقط. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قد يكون بعض الناس ليس في فكره ولا أنه يدخل في خلاف مع أحد فيبتلى بمثل هذه الحالات التي يأتي عليك فيها من يصول على مالك أو على بيتك أو نحو ذلك، فربما وقع في القتل. فلهذا يدعو الإنسان أن الله يدفع عنه الفتن. بعض الناس يحصل له حتى قتل بمجرد خلاف على سيارة، ولعلكم سمعتم قصة أولئك المختلفين في بلاد يافع، قصة طويلة عريضة، خلاف على ماذا؟ مشى وحصل سيارته شيء من الجحوش، خلاص، والشيطان يأتي وينزغ ينتقم، يدخل بالسلاح ويأتي يرمي على السيارة يكسرها، وإذا بها أطفال ما يدري بهم يقتل أطفال، مصيبة. شيطان يؤز الإنسان في حال الغضب ولا يفكر في العواقب، ما يدري ما بعدها. القتل ما هو باليسير، أنت إذا قتلت معناه أنك ضيقت على نفسك الحياة وصرت عرضة للقتل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: 3 منجيات، ومنها العدل في الغضب والرضا، يكون عنده عدل صبر ولا يتجاوز ولو كان مغضبا، لأن الإنسان إذا تجاوز في حال غضبه ربما قتل، ربما تكلم. بعض الناس عياذا بالله إذا اختلف مع آخر ربما سب دينه ويخرج من الدين بسبب بداءة لسانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر، قال: لا تغضب لا تغضب. إلى هنا سبحانك وبحمدك، لا نستحق.